بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع، أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه، هكذا عندكم ولا فلا يبيعه؟ قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. قال: وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. قال: رواه أحمد. قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حتى حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم قال: رواه أبو داود والدارقطني. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. وفي لفظ في الصحيحين: حتى يحولوه. قال: وللجماعة إلا الترمذي: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ولأحمد: من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه. قال: ولأبي داود والنسائي: نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. قال: رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي لفظ في الصحيحين: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. هكذا أورد المصنف رحمه الله هذه الأحاديث الستة تحت هذا العنوان، وهو قوله: باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. والمراد بالقبض حيازته، فإن كان منقولا بنقله من محل الشراء إلى مكانه، يعني إن كان ذا دكان أو ذا مخزن ينقله إلى مكانه ومخزنه ودكانه. أما إذا كان المبيع والمشترى مما لا ينقل كشراء الأراضي والبيوت، فإن قبضه إنما يكون بالتخلية بين المشتري وبين السلعة. فإن كان دارا بأن يعطى المفتاح، وإن كانت الأرض بأن يقف على عينها، وهكذا كل شيء بحسبه وكل قبض بحسبه. والأحاديث صريحة في أن من اشترى طعاما، جاءت الروايات في كثير منها مقيدة بوصف الطعام، فهل لهذا الوصف من مفهوم؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الوصف له مفهوم، فقالوا هذا الحكم خاص بالطعام وغير الطعام لا يجري عليه الحكم. يعني مثلا من اشترى الطعام، لكن لو أن إنسان اشترى قماشا أو اشترى حجارة أو نحو ذلك، فمفهوم هذا الحديث له أن يبيعها قبل أن يقبضها. لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أجرى الحكم وطرد الحكم في كل شيء، كما جاء في الخبر عنه قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. فلم يقتصر على الطعام. وأهل العلم الذين لا يرون الحكم مقصورا على الطعام قالوا إن ذكر الطعام هنا إنما خرج مخرج الغالب، لأن غالب ما يباع ويشترى في الأطعمة، فجاء الوصف والتقييد بالطعام. كذلك جاء في الرواية تقييد آخر ووصف آخر، وهو الكيل والوزن. فهل لهذا الأمر وهو الكيل والوزن مفهوم؟ بمعنى أنه لو اشترى جزافا هل له أن يبيع دون أن ينقل، أو أن الحكم يطرد في البيع في المبيع سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو جزافا؟ هذه أيضا من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم. والجمهور على أن الجزاف وغير الجزاف من المكيل والموزون لا بد من قبضه قبل بيعه. قالوا: والعلة في ذلك لأن الإنسان لو اشترى مكيلا أو موزونا إنما يقبضه بكيله، ولا ينبغي أن يقتصر ولا ينبغي أن يعتمد على كيل الأول، لاحتمال أن الأول أخطأ في الكيل أو أخطأ في الوزن، وحتى لا يجري في ذلك شيء من الربا أو لا يكون في ذلك شيء من الغبن، فلا بد من إجراء الكيل بالنسبة للبائع وللمشتري. وأما بالنسبة للجزاف قالوا: فيتعين نقله حتى يرى صلاحيته، لاحتمال أن يكون الرجل كما يحدث في كثير من أزماننا هذه مع الأسف الشديد، أنهم عندما يبيعون يوجهون البضاعة فيضعون الرديئة والخايس تحت، ويزينون واجهة البضاعة ويبيعونها جزافة. فلا بد لمن أراد أن من اشترى وأراد أن يبيع، لا بد له أن ينقل البضاعة حتى يرى سلامتها وتمامها وكمالها. وفي بعض الناس أو عند بعض الناس ماذا يصنعون في بيع الجزاف؟ يكومون الأرض بالتراب أو بالحجارة أو يضعون الحشائش ثم يضعون البضاعة فوقها بحيث يتوهم المشتري أن الكمية كبيرة، وعندما ينقلها يجد تحتها من الموبقات ما الله به عليم. لكل ذلك حرص الشارع على أن تكون البيوعات خالية من الغش، خالية من مجالات التنازع وأسباب التنازع، ولذلك أمر أن لا يبيع الثاني حتى ينقل البضاعة عنده ويحوزها في مكانه. والذين قالوا إن ذكر الوزن والكيل له مفهوم، قالوا إن البضاعة إذا لم تكن كيلا ولا وزنا بأن كانت جزافة فيجوز بيعها قبل قبضها، لكن هذا القول مرجوح عند غالب أهل العلم، قالوا لأن الأحاديث جاءت بذكر الكيل والوزن، والأحاديث التي لم ترد بذكر الكيل والوزن يحمل فيها المطلق على المقيد. إلا أن بعض أهل العلم اعترضوا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اشترى بعيرا من عمر ثم أهداه لعبد الله بن عمر قبل أن يقبضه، كانوا في سرية، وكان لعمر رضي الله عنهما رضي الله عنه بعير قد أركب عليه ابنه عبد الله، وربما كان عمر رضي الله عنه يعني يتحكم في سير عبد الله بألا يسرع بألا يسير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينبغي له أن يسير كذا. فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمر رضي الله عنه في بعيره هذا كأن ابن عمر يعني حدث له من الضيق وحدث له من العنة بسبب أوامر عمر رضي الله تعالى عنه، فأراد أن يخلصه فقال لعمر بعني بعيرك، فباعه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله هو لك، يعني تصرف كما تشاء. قالوا وهذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باع شيئا اشتراه قبل أن يقبضه فهذا الحديث ينبغي أن يخصص عموم الأحاديث الواردة. قالوا هذا يحمل على أنه مما لا يكال ولا يوزن، فإن كان مما يكال ويوزن فلا بد من قبضه، أما إذا لم يكن مما يكال أو يوزن فلا بأس. ولذلك قالوا إن بيع الجزاف يجوز أن يبيعه دون أن ينقله. وبعض أهل العلم قالوا إن هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الأخرى من قوله. وقد وضع الإمام الشوكاني رحمه الله قاعدة، وهي إذا تعارض حديثان أحدهما من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآخر من فعله فيحمل ما كان من فعله على أنه خصوصية له صلى الله عليه وسلم. قالوا فحديث هذا البعير يعتبر خصوصية، وحديث عمر رضي الله عنه يعتبر من خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن قال بأن المطلق يحمل على المقيد طرد الحكم في كل بيع، وجعل مسألة القبض تختلف باختلاف نوع المبيع، فقد يكون بالتخلية ويحمل حديث عمر على أن النبي خلى على أن عمر رضي الله عنه خلى للنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين البعير، ولذلك تصرف النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من جمع بين هذه الأحاديث قالوا ينبغي أن يفرق بين البيع وبين الهبة، أن يفرق بين البيع وبين الهبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما وهب، والهبة لا يشترط فيها القبض بخلاف البيع، لأنه يعني معاوضة، فلما كان البيع معاوضة ويترتب على البيع أن يقبض الثمن من الباء المشتري الآخر، وقد يتقع فيه المشاحنة، لذلك اشترط وأصبح من الضرورة أن يقبض المشتري السلعة قبل أن يبيعها. أما إذا كان في الهبة والهبة مبنية على الإعطاء بدون مقابل والتبرع، لذلك جاز أن تكون الهبة فيما اشتراه وإن لم يقبضه. هذا ملخص ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في شرحه لهذه الأحاديث، حيث نقل فيها أقوال أهل العلم وبين فيها آراءهم في هذه المسألة. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت، يعني إذا اشتريت طعاما، فلا تبعه حتى تستوفيه، ومعنى تستوفيه يعني تقبضه، بأن تنقله من مكان البيع إلى المكان الذي تتولى فيه، أو إلى مكانك في السوق، أو إلى المكان الذي تبيع فيه. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشتري الطعام، أن يشترى الطعام، يعني أن يشتري الإنسان الطعام، فبني الفعل للمجهول، وبني لما لم يسمى فاعله، والطعام نائب فاعل، أن يشترى الطعام حتى يباع، أو أن يشترى الطعام ثم يباع، هكذا ثم يباع، المفروض ثم يباع، لأنه معطوف على يشترى، ويشترى فعل مضارع منصوب بأن، ها، ولذلك لابد أن تكون ثم يباع ولا ثم يباع، ولعل هذا من الأخطاء المطبعية، ثم يباع حتى يستوفى، ها؟ لا، لأنه يباع معطوف على يشترى، نهى أن يشترى الطعام ثم يباع، لأنه ثم حرف عطف، فجملة ثم يباع معطوف على جملة أن يشترى. قال: حتى يستوفى، يعني حتى يحوزه المشتري الأول. قال: الحديث رواه أحمد ومسلم. قال: ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه. وهذه أيضا من المشكلات النحوية، لأن لا إن كانت حرف نهي فيتعين أن تجزم الفعل، وجزم الفعل إذا كان منهيا، لأن الفعل باع يبيع، والفعل المضارع إذا أدخل عليه حرف النهي وجزم يحذف حرف العلة، فلا يبيعه، إلا إذا قلنا إن لا هنا فعل نفي، وكأن هنا نفي للشأن، أي فليس من شأنه أن يبيع. ويقول علماء البلاغة إن نفي الشأن أبلغ من النهي، إن نفي الشأن أبلغ من النهي، فيمكن تخريج هذا النص من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، أي فليس من شأنه أن يبيعه حتى يكتاله، فتكون لا نافية، إلا أن هذا يعني قد يشكل، لأن عندنا أداة الشرط الجملة شرطية، الجملة الشرطية إذا دخل يعني يجب اقتران الجواب بالفاء، إذا لم يصلح أن يكون أن يكون جوابا للشرط، وليس من المواطن التي يجب الاقتران فيها بالفاء إذا كان الفعل مسبوقا بحرف نفي، إنما يتعين إذا كان مسبوقا بحرف النهي، كما يقول قائلهم في بيان متى يجب اقتران الجواب بالفاء، قال وإذا لم يصلح الجواب أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء في 7 مواضع، هي قال اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. وما معنى هنا لا حرف نفي؟ ليست منها إلا إذا نزلنا حرف النفي لا بمعنى ما أو بمثل ما، فعندئذ يكون مما يجب اقترانه بالفاء. قال ها البيع باطل لأن النهي يقتضي الفساد، وهنا يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. والعلماء يقولون إن إجاب النبي صلى الله عليه وسلم كيل أن يجري فيه الكيلان حتى يقطع النزاع، لأنه قد يكون الإنسان عندما يبيع بكيل ويشتري بوكيل، فيجد فيه نقص أو يجد فيه زيادة مما يترتب عليه النزاع، فلا بد أن يكيل المشتري ليطمئن، وأن يكيل البائع ليطمئن. قال وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما أن وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أشتري بيوعا، يعني إني أشتري بيوعا، إني رجل كما جاء في بعض الروايات إني رجل تاجر، وإن هناك بيوعا أبتاعها أو كنت أبتاعها في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع، وقد مر بنا هذا الحديث في الباب الماضي أنه سأله أن الناس يسألونه عن أشياء يبتاعون منه أشياء فيبيعهم وليست عنده، ثم يذهب ويبحث عنها ويشتريها ويبيعها لهم. ومن ضمن ما كان يفعل قال إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي، قال إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، فلا يجوز له أن يبيع ما ليس عنده. وهذا هو معنى قوله لا تبع ما ليس عندك، بل لا بد أن يقبض المبيع ثم بعد ذلك له أن يتصرف فيه. قال رواه أحمد. قال وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وهذا الحديث فيه تفصيل أخص من القبض، بل لا بد من نقلها من مكانها، ولا يكفي أن يخلى بينه وبينها، وذكر العلماء العلة في ذلك، قالوا حتى يرى السلعة بكمالها وتمامها، لاحتمال أنه لو قبضها في مكانها ربما كان فيها يعني التالف، وربما كان فيها العيب الذي لم يظهر، فلا بد من أن ينقلها حتى يجوز له بعد ذلك أن يتصرف فيها. نعم. إذا فعله بهذا العالم منهم يأثم، أما غير العالم ما يدري، لكنه قصر لأنه لم يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه إذا اشترى أن يفتش البضاعة وأن ينقلها وأن يقبضها ثم بعد ذلك يبيعها حتى يكون على بينة من بضاعته التي اشترى. ايه هو على الاقل يعني كونه ينقلها هذا هو المطلوب، حتى يتبين له العدد ان كانت بالعدد، يتبين له الكيل ان كانت بالكيل، يتبين له يعني نحن مثلا في هذه الايام يبيع الناس بالعدد، فلا بد من نقلها حتى يعرف، لا يكون ما تحتها خايس. وهذا الذي يحدث مع الأسف الشديد، أن كثير من البضائع ما تحتها أسوأ سيء، فكونه يطلب منه أن ينقلها حتى يتبين له أن هذه البضاعة خلت من العيب، فإن وجد فيها العيب له أن يردها. هو تسليط الإضاءة على الأقمشة أو غير ذلك، ما ينبغي للإنسان يشتري والسلعة بعيدة، فهو لابد من أن يقبضها حتى يرفع كل احتمال. قال إلى رحالهم، قال رواه أبو داود والدارقطني. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله، كانوا يبتاعون الطعام جزافا يعني يشترون الطعام بدون كيل أو وزن، هذا معنى الجزاف. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. النسخة اللي عندنا يبتاعون، يتبايعون الطعام، لكن المعنى المطلوب منا هو المعنى المذكور في يبتاعون، لأن النبي نهاهم أن يبيعوه حتى ينقلوه، وحتى يبتاعون فيها مفاعلة، حتى يبتاعون فيها مفاعلة، لأن المراد به أن المشتري الأول لا بد أن ينقل، وهذا يتحقق بيبتاعون ولا يتحقق بيتبايعون، لأنه لو كانوا يتبايعون معنى أن المشتري الأول ما نقل. قال أن يبيعوه حتى ينقلوه، رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. قال وفي لفظ في الصحيحين حتى يحولوه، يعني من مكانه الذي اشتروا من أعلى السوق إلى وسط السوق. قال وللجماعة إلا الترمذي من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ولأحمد من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه، وهذا القيد وهو الشراء بالكيل والوزن منهم من رأى له مفهوم، ومنهم من قال إن هذا لا ليس مرادا، لأن غالب البيوع التي كانت تجري تكون بالكيل أو بالوزن، فجرى مجرى الغالب. قال ولأبي داود والنسائي نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه يعني وبوزن، فذكر الكيل واستغنى به عن ذكر الوزن. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه يعني يقبضه. وقال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله يعني ولا يحسب كل سلعة إلا مثل الطعام، فالحكم وإن جاء في الطعام والنص وإن جاء في الطعام إلا أن غيره مثله لاشتراكهم في الحكمة والعلة وهي الاستيفاء والتبين من سلامة البيع. قال رواه الجماعة إلا الترمذي. قال وفي لفظ في الصحيحين من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله يعني حتى يستوفيه بالكيل أو بالوزن، وإنما خص الكيل لأن هذه كانت عادة أهل المدينة، فأهل المدينة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستخدمون الكيل وأهل مكة يستخدمون الوزن، يعني كل شيء كانوا يبيعونه بالكيل وفي مكة يبيعونه بالوزن، لذلك جاء التصريح بالكيل. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث قال حديث حكيم بن حزام، هو لم يتكلم عن حديث جابر ولا حديث أبي هريرة لأنهما قد خرجا في الصحيحين، وكذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهكذا حديث ابن عباس، وحديث حكيم بن حزام وحديث زيد بن ثابت هما اللذان لم يخرجا في الصحيحين. قال حكيم حديث حكيم بن حزام أخرجه أيضا الطبراني في الكبير وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي. قال وثقه ابن حبان وضعفه موسى بن إسماعيل. قال وقد أخرج النسائي بعضه وضعفه موسى ابن إسماعيل أحد أئمة الجرح والتعديل، حقيقة لا ما أعرف عنه أكثر من كذا. قال وقد أخرج النسائي بعضه وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهي عن بيع ما لا يملكه. قال وحديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا الحاكم وصححه يعني الحاكم، وابن حبان وصححه أيضا أي أخرجه في صحيحه. قوله إذا ابتعت طعاما، وكذا قوله في الحديث الثاني نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره، وكذا قوله من اشترى طعاما يعني إلى آخر الحديث، وكذلك بقية ما فيه التصريح بمطلق الطعام في حديث الباب. قال في جميعها دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعاما أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق يعني في بيع الطعام بين الجزاف وغيره، وغيره يعني من مكيل أو موزون، وإلى هذا ذهب الجمهور. وروي عن عثمان البتي أو البتي وهو من علماء الحنفية أنه يجوز بيع كل شيء قبل قبضه، وقوله هذا مصادم لما ورد به النصوص. قال والأحاديث ترد عليه، فإن النهي يقتضي التحريم بحقيقته ولا يجوز له أن يقول إن ذلك جائز، ولو حمله على الكراهة ربما كان أخف. ويدل على الفساد المرادف للبطلان كما تقرر في الأصول. قال: وحكى في الفتح عن مالك في المشهور عنه الفرق بين الجزافي وغيره. أما ما كان مكيلا أو موزونا فلا بد من الكيل ولا بد من إجراء الصاعين، وأما إذا كان جزافا فهنا كأن مالك رحمه الله يرى لا عدم الضرورة من القبض. قال: وحكى في الفتح عن مالك في المشهور عنه الفرق بين الجزاف وغيره، فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه. قال: وبه قال الأوزاعي وإسحاق، يعني ابن راهويا، قال: واحتجوا، يعني كل من مالك وإسحاق والأوزاعي، بأن الجزاف يرى فيكفي فيه التخلية والاستبقاء، يعني يكفي فيه أن يخلي بينه وبينه وأن يبقيه له والاستبقاء، يكفي فيه التخلية والاستيفاء. كيف يكون الاستيفاء؟ إلا إذا قلنا فيكفي فيه التخلية، والجملة مستأنفة، والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون، فتكون الاستيفاء يعني، وحيازة الشيء وتوفيته إنما تتم بالكيل والوزن، كأنه يبرر لماذا اضطررنا أن نقول بالاستيفاء في المكيل والموزون ولا نقوله في إيه؟ ولا نقوله في الجزاف. هذا معنى قوله والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون. قال: وقد روى أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من اشترى طعاما بكيل أو وزن، أي فهذا القيد له اعتباره وله مفهومه، فلا يبيعه حتى يقبضه. هكذا عندكم فلا يبيعه، ولا فلا يبيعه؟ ها؟ قال: فلا يبيعه حتى يقبضه. قال: رواه أبو داود، ورواه أبو داود والنسائي بلفظ: نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. وقد ذكر هذه الروايات كما ذكره المصنف، يعني المجد بن تيمية ذكر هذه الروايات. قال: وللدارقطني من حديث جابر رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، يعني صاع البائع وصاع المشتري، صاع البائع وصاع المشتري، ونحوه، أي ونحو حديث جابر للبزار من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: في الفتح بإسناد حسن. قالوا: وفي ذلك دليل على أن القبض إنما يكون شرطا في المكيل والموزون دون الجزاف. هذا رأي الجمهور، أو هذا رأي مالك والأوزاعي وإسحاق. قال: واستدل الجمهور على أنهم قالوا لا بد من قبضه سواء كان مكيلا أو موزونا أو جزافا. قال: واستدل الجمهور بإطلاق أحاديث الباب وبنص حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه صرح فيه بأنهم كانوا يبتاعون جزافا، يعني كانوا يبتاعون جزافا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. قال: ويدل لما قالوا حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه المذكور، لأنه يعم كل مبيع، لأن قال له لا تبع حتى تقبضه. ويجاب عن حديث ابن عمر وجابر اللذين احتج بهما مالك ومن معه يعني كالأوزاعي وإسحاق بأن التنصيص على كون الطعام المنهي عن بيعه مكيلا أو موزونا لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره، يعني يتعداه إلى غيره. نعم نعم، الحديث جاء في الطعام كأنهم يقولون إن هذا خرج مخرج الغالب ولذلك لا مفهوم له. ها ما اسمع؟ نعم، قال نعم لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الطعام لأمكن أن يقال إنه يحمل المطلق على المقيد بالكيل والوزن، وأما بعد التصريح بالنهي عن بيع الجزاف قبل قبضه كما في حديث ابن عمر، إيش عندكم؟ فيحتم المصير إليه، هكذا يحتم ولا فيتحتم المصير إليه؟ فيحتم المصير إلى أن حكم الطعام متحد من غير فرق بين الجزاف وغيره. قال ورجح صاحب ضوء النهار أن هذا الحكم أعني تحريم بيع الشيء قبل قبضه مختص بالجزاف دون المكيل والموزون وسائر المبيعات من غير الطعام. إيه لكن العقار احنا قلنا أن القبض يتم بحسبه، كل شيء بحسبه لأنه لا يجري فيها الكيل والوزن، لكن اليوم مثلا العقار يجرى فيه ما يقوم مقام الكيل والوزن من حيث المساحة، الذرع والمساحة، فهذا يساوي الكيل والوزن. إيه؟ وكذلك من اشترى أرضا فإنه لا يبيع حتى يزرعها، يتأكد من صحة ذرعها. لكن هنا الذي يقوله صاحب ضوء النهار كأن الذي يظهر منه خلاف ذلك، أنه قصر عدم البيع على الجزاف، وأما ما كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا فهذا يقول يكفي فيه، كأنه يكتفي بالكيل الأول، هذا ما يفهم. قال ورجح صاحب ضوء النهار أن هذا الحكم أعني تحريم بيع الشيء قبل قبضه قال مختص بالجزاف دون المكيل والموزون وسائر المبيعات من غير الطعام، أي لا يجري فيه الكيل والوزن، كأنه خص الذي لا بد من كيله ووزنه ما كان مطعوما مكيلا موزونا. قال وحكى هذا عن مالك ويجاب عنه بما تقدم من إطلاق الطعام والتصريح بما هو أعم منه كما في حديث حكيم، والتنصيص على تحريم بيع المكيل من الطعام والموزون كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وجابر رضي الله عنه. قال وما حكاه عن مالك يعني صاحب ضوء النهار خلاف ما حكاه عنه غيره، يرى الجزاف هو الذي يتوجه فيه القبض وما عداه لا يلزم. قال وما حكاه عن مالك خلاف ما حكاه عنه غيره، فإن صاحب الفتح يعني الحافظ ابن حجر حكى عنه يعني عن مالك ما تقدم وهو مقابل لما حكاه عنه أي صاحب ضوء النهار، وكذلك روي عن مالك ما يخالف ذلك، وكذلك روى عن مالك ما يخالف ذلك ابن دقيق العيد وابن القيم وابن رشد في بداية المجتهد وغيرهم، يعني ممن نقلوا عن مالك كلهم خالفوا صاحب ضوء النهار. وقد سبق صاحب ضوء النهار إلى هذا المذهب ابن المنذر، ولكنه لم يخصص بعض الطعام دون بعض، بل سوى بين الجزاف وغيره، ونفى اعتبار القبض عن غير الطعام. قال: وقد حكى ابن القيم في بدائع الفوائد، يعني في كتابه المسمى ببدائع الفوائد، عن أصحاب مالك كقول ابن المنذر، يعني أن الذي يتعين فيه القبض هو الطعام وما عداه لا يلزم فيه. قال: ويكفي في رد هذا المذهب حديث حكيم، لأن حديث حكيم قال له: لا تبع ما ليس عندك، فإنه يشمل بعمومه غير الطعام. قال: وحديث زيد بن ثابت فإنه مصرح بالنهي في السلع، والسلع أعم من أن تكون خاصة بالطعام. وقد استدل من خصص هذا الحكم بالطعام بما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر بكرا كان ابنه راكبا عليه، ثم وهبه لابنه قبل قبضه، ويجاب عن هذا بأنه خارج عن محل النزاع، لأن البيع معاوضة بعوض، وكذلك الهبة إن كانت بعوض، وهذه الهبة الواقعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست على عوض، فلا يلزم أن يقبضها، هي لكنه وهبها لعبد الله بن عمر. طب إيش محل الإشكال؟ هو محل النزاع أن النبي لم يقبض البكرة من عمر ووهبه لابن عمر، فهنا النهي لا يرد على هذه المسألة، لأن النبي إنما نهى أن يبيعه الثاني قبل أن يقبضه، والهبة غير البيع، فالمسألة ما هي يعني ما فرق بين الحالين، ولذلك العلماء قالوا هذا الحديث لا يرد على مسألة النزاع، لأن مسألة النزاع في البيع، وهذه خرجت عن دائرة البيع. واضح؟ قال: ويجاب عن هذا بأنه خارج عن محل النزاع، لأن البيع معاوضة بعوض، وكذلك الهبة إذا كانت بعوض، وهذه الهبة الواقعة من النبي صلى الله عليه وسلم ليست على عوض. وغاية ما في الحديث جواز التصرف في المبيع قبل قبضه بالهبة بغير عوض، ولا يصح الإلحاق للبيع، يعني ولا يصح إلحاق الهبة بالبيع للفرق، ومعنى لا يصح الإلحاق يعني إيش؟ يعني لا يصح القياس، لا تقاس الهبة على البيع للفارق بينهما. وغاية ما في الحديث جواز التصرف في المبيع قبل قبضه بالهبة بغير عوض. قال: ولا يصح الإلحاق للبيع وسائر التصرفات بذلك، لأنه مع كونه فاسد الاعتبار قياس مع الفارق. ليش كونه فاسق كونه فاسد الاعتبار؟ ها؟ لأنه في مقابلة النص، لأن النص ورد أن النبي وهب قبل أن يقبض، فلا يجوز أن نقيس الهبة على ليه، لأن هذا نص قياس فاسد الاعتبار لمخالفته النص. قال: ولا يصح للحاق للبيع وسائر التصرفات بذلك، لأنه مع كونه فاسد الاعتبار قياس مع الفارق. وأيضا فقد تقرر في الأصول، وهذا الذي ذهب إليه الإمام الشوكاني واعتبره منهجا له، وأيضا فقد تقرر في الأصول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر الأمة أو نهاها أمرا أو نهيا خاصا بها ثم فعل ما يخالف ذلك ولم يقم دليل يدل على التأسي في ذلك الفعل بخصوصه كان مختصا به. هو ظاهرها أنها فيها مخالفة، لكن كما جاء في الحكم الأول وفي الوجه التوجيه الأول إزالة الخلاف، كأن الشوكاني يقول لو سلمنا أن في هذا مخالفة نقول هذه خصوصية. ولم يقم دليل على التأسي في ذلك الفعل بخصوصه كان مختصا به، لأن هذا الأمر أو النهي الخاصين بالأمة في مسألة مخصوصة هما أخص من أدلة التأسي العامة مطلقا. فكأنه يقول إن هذا الفعل ما هو محل تأسي، ولذلك هو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ نعم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع حتى تقبض، وهو تصرف قبل أن يقبض. فهنا لو تركنا الأمرين لا ظهر بينهما التعارض، فالإمام الشوكاني اتخذ قاعدة سار عليها أنه إذا جاء خبران أحدهما وجه للأمة وقال لهم افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، ثم جاء خبر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا ظاهره أنه يخالف أمره الذي أمر أو نهيه الذي نهى، إذن فظاهر الخبرين التعارض، فالشوكاني يجمع بينهما يقول لا ما فيش تعارض، نحمل الخبر الخاص على أنه خاص بالنبي وأنه خصوصية. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما وهب ابن عمر البكرة قبل أن يقبضه من عمر دليل على أن هذا خاص به وليس للأمة أن تفعل ذلك، هكذا وجه الإمام الشوكاني هذا الأمر، مع أن الشوكاني رحمه الله ذكر قبل ذلك أن المسألة ما فيها خصوصية، لأن هذا محمول على وجه وهذا محمول على وجه، هذا بيع وهذا هبة، وفرق بين البيع وبين الهبة، وهذا التوجيه أظهر، لأنه يعني ولذلك قال لا يجوز أن نقيس الهبة على البيع، لأن هذا القياس فاسد الاعتبار لأنه قياس في محل الإيه؟ في محل النص. ولذلك قال وأيضا فقد تقرر في الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمة أو نهاها أمرا أو نهيا خاصا بها ثم فعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما يخالف ذلك ولم يقم دليل يدل على التأسي، يعني على أننا يجب أن نتأسى بالنبي في هذا الذي فعله، في ذلك الفعل بخصوصه كان مختصا به، لأن هذا الأمر أو النهي الخاصين بالأمة في مسألة مخصوصة هما أخص من أدلة التأسي العامة مطلقا، فيبنى العام على الخاص. قال وذهب هكذا، يعني ذهب الإمام الشوكاني في الإجابة والجمع بين الدليلين، وأورد جمعا آخر قال وذهب بعض المتأخرين إلى تخصيص التصرف الذي نهي عنه قبل القبض بالبيع دون غيره. قال فلا يحل البيع ويحل غيره من التصرفات، يعني كالإجارة والهبة. قال فلا يحل البيع ويحل غيره من التصرفات، وأراد بذلك الجمع بين أحاديث الباب وحديث شرائه صلى الله عليه وسلم للبكري، ولكنه يعكر عليه أن ذلك يستلزم إلحاق جميع التصرفات التي بعوض وبغير عوض بالهبة بغير عوض. نقول هذا ليس بلازم، لأننا نقول إن التصرفات التي بغير عوض هي التي يجوز التصرف فيها قبل القبض، أما إذا كانت بعوض فلا، ما كان بعوض يقاس على البيع، وما كان بغير عوض يقاس على الإيه؟ يقاس على الهبة. وهذا إلحاق مع الفارق، يعني وهذا قياس مع الفارق، وأيضا إلحاقها بالهبة المذكورة دون البيع الذي وردت بمنعه الأحاديث يقول تحكم. لماذا حصرته في الهبة؟ نقول لأنه هو الذي ورد، ما دام ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعتبر تحكم، لكن هل يلحق به ما هو مثله من التصرفات التي بغير عوض؟ هذا محتمل، لأنه لا فارق بين الهبة وغيرها من التصرفات، مثل العارية، يعني يجوز للإنسان إذا اشترى شيئا أن يعيره قبل أن يقبضه، لأن العارية بغير عوض، لكن الإجارة ظاهرها أنها لا تصح لأنها بعوض. والأولى الجمع بإلحاق التصرفات بعوض بالبيع، فيكون فعلها قبل البيع قبل القبض غير جائز، وإلحاق التصرفات التي لا عوض فيها بالهبة المذكورة. قال وهذا هو الراجح، ولا يشكل عليه ما قدمنا من أن ذلك الفعل مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حسب ما ذهب إليه الإمام الشوكاني، لأن ذلك إنما هو على طريق التنزل مع ذلك القائل بعد فرض أن فعله صلى الله عليه وسلم يخالف ما دلت عليه أحاديث الباب. وقد عرفت أنه لا مخالفة فلا اختصاصة، يعني كأن الشوكاني رحمه الله رجع عما ذهب إليه. قال ويشهدوا لما ذهبنا إليه إجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل القبض، يعني من اشترى دارا وأوقفها قبل أن يقبضها قالوا يصح الوقف، وكذلك من اشترى عبدا قبل أن يقبضه وأعتقه قالوا ينفذ العتق، مما يدل على أن التصرف الذي لا يترتب عليه عوض يجوز فعله قبل القبض. قال ويشهد له أيضا ما علل به النهي، والنهي علل بإيش؟ قلنا بالخصومة، وحيث إن هذه التصرفات لا يترتب عليها خصومة إذن لا تساويها في الحكم. إيش الإشكال؟ لا، هو السؤال هل يصح الوقف ولا لا، بصرف النظر عن كوني وجد العين سليمة أو ليس السليم، هذا محل، يعني هذا ما أراد الكلام حوله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.